فضلتني وبالهدى أكرمتني.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، فيما يلي أقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة وفي عناوينها: قائد الثورة الإسلامية يعلن يوم غد الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك. حماس والجهاد الإسلامي تنعيان شهداء جريمة الاغتيال بجنين وتتوعدان بالرد على جرائم الكيان الصهيوني. والإطار التنسيقي يدعو الأطراف العراقية لتقديم تنازلات من أجل معالجة الانسداد السياسي بالبلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن مكتب قائد الثورة الإسلامية يوم غد الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك، ولفت بيان للمكتب إلى إعلان لجان الاستلال وفرق الرص التابعة لمكتب القائد في أنحاء البلاد بعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لدى غروب الجمعة. وأضاف البيان أن يوم السبت يعد إكمالا لشهر شعبان، وستكون غرة شهر رمضان غدا الأحد المصادف للثالث من نيسان أبريل. نعت حركة حماس والجهاد الإسلامي شهداء جريمة الاغتيال بجنين، وشددت على أن استشهادهم يشكل حافزا جديدا لمواصلة الجهاد ضد العدو الصهيوني. وأكدت حماس في بيان أن سياسة القتل والاغتيال التي ينتهجها العدو لن توفر له الأمن، بل أنها تزيد الشعب الفلسطيني قوة وإصرارا وتلاحما على المقاومة. بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الجريمة عدوانا يستهدف كل الشعب الفلسطيني وحرمة شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الرد عليها سيكون بحجمها. وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار فجر اليوم على سيارة تقل 3 مقاومين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد عند مفترق عرابة جنوب جنين. تفاصيل أوفى بشأن عملية الاغتيال الغادرة التي نفذتها قوات الاحتلال بحق مقاومين فلسطينيين نتابع ما أفاد بها الصحفي فارس الصرفندي من مدينة رام الله المحتلة.
عملية الاغتيال التي طهرت 3 من أبناء حركة الجهاد الإسلامي على مفرق عرابة بالقرب من مدينة جنين المحتلة. العملية بدأت تقريبا في تمام الساعة 1:30، قامت بها قوات النخبة من الجيش الإسرائيلي أو الوحدة المسماة وحدة اليمام، هي وحدة مختصة بالاغتيال اغتيال الفلسطينيين، وصلت إلى مفرق عرابة واشتبكت مع مجموعة من المقاومين الفلسطينيين، وهم 3 مقاومين ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي، قامت باغتيالهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف أن خلال عملية الاغتيال اشتبك الجيش الإسرائيلي مع الشبان الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى إصابة 4 من قوات النخبة. طبعا الشهداء 3 وهم كما قلت من أبناء حركة الجهاد الإسلامي هم صائب عباهرة وخليل طوالبة وسيف أبو لبدة. طبعا الثلاثة كما يقول الجيش الإسرائيلي كانوا قد نفذوا مجموعة من العمليات تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبأنهم كانوا خلال تواجدهم على مفرق عرابة يعني يستعدون لتنفيذ عملية جديدة على حد تعبير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. الآن نحن نتحدث عن 3 شهداء، نتحدث أيضا عن 3 شهداء أول أمس بداية شهر رمضان المبارك، بداية
التصعيد، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي كان يتحدث عن ضرورة أنه لا يريد التصعيد خلال شهر رمضان، وأنه لا يريد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه في رمضان الماضي عندما كانت هناك حرب سيف القدس والمعركة التي حدثت بداية في القدس ثم انتقلت إلى قطاع غزة. لكن واضح تماما أن التصعيد الإسرائيلي يؤكد أن الجيش الإسرائيلي وأن حكومة نفتالي بنت هي التي تقوم بجر الفلسطينيين إلى مربع التصعيد.
وفي أسبوع واحد فقط عاش الكيان الإسرائيلي كابوسا تمثل بمقتل 11 مستوطنا بينهم عسكريون على يد المقاومين الفلسطينيين في ثلاث عمليات فدائية مختلفة. وتسببت موجة العمليات هذه بزعزعة أمن الكيان الصهيوني وكشفت هشاشة أجهزته الأمنية التي اجتمعت بشكل طارئ وأمر قادتها برفع حالة تأهب الشرطة واستدعى آلاف القوات لتعزيز الأمن في المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة. للمزيد حول هذا الموضوع ودلالاته نتابع التقرير التالي.
كابوس مظلم يخيم على كيان الاحتلال الإسرائيلي لا يبدو أنه سينتهي في الوقت القريب ولا البعيد. أسبوع واحد فقط شهد مقتل 11 مستوطنا إسرائيليا بينهم عسكريون على أيادي الأسود المنفردة في المقاومة الفلسطينية الشجاعة في ثلاث عمليات فدائية متتالية بأشكال مختلفة لا تتعدى أسلحتها الرشاشة والسكين. موجة عمليات السيل الهادر هذه زعزعت أمن الكيان الصهيوني وكشفت هشاشة أجهزته الأمنية التي اجتمعت بشكل طارئ وأمر قادتها برفع حالة تأهب الشرطة الإسرائيلية إلى المستوى الأقصى واستدعاء آلاف القوات لتعزيز مهام تأمين المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة. وهي المرة الأولى التي يأمر فيها بذلك منذ عملية سيف القدس وهبة الأقصى في أيار من العام المنصرم. العمليات الفدائية الفلسطينية البطولية المشهودة أوصلت رسائل واضحة للعدو الإسرائيلي، لعل من أبرزها توثيق فلسطيني الداخل المحتل كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني وجزء من حالته النضالية والكفاحية ضد عدوهم الأوحد وهو الاحتلال الإسرائيلي، وأن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، من يمسها يحترق. كما أكدت على فشل المنظومة الأمنية للكيان الذي يحتمي به المستوطنون في مختلف الأراضي المحتلة، وأعادت هذه العمليات رسم ملامح الصراع مع العدو على الأراضي الفلسطينية في المرحلة المقبلة، والتي سيكون أبرز ملامحها ترابط وتلاحم الساحات وتعدد جبهات المواجهة مع العدو. ومن دلالات العمليات الفدائية توجيه رسالة واضحة إلى الدول المطبعة من فوق الطاولة ومن تحتها بأن هذا الكيان كيان مؤقت وفاشل في تحقيق الأمن لجنوده ومستوطنيه، وليس مؤهلا لتوفير الأمن لأنظمة التطبيع التي تراهن على الحماية الإسرائيلية العاجزة عن حماية نفسها، فضلا عن حكومة هشة قابلة للانهيار عند أي أزمة كونها مشكلة من أطراف ذات اتجاهات متناقضة تدفع نفسها دفعا للبقاء.
ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعمليات المقاومة الفلسطينية الأخيرة دون الإشارة إلى جرائم قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوك وصف أردوغان هذه العمليات بالإرهابية مقدما تعازي لهرتسوك بمن أسمهم الضحايا. على صعيد آخر أصرح أردوغان بأن التعاون المزمع إنشاؤه مع إسرائيل خصوصا في مجال الطاقة يعد مصلحة مشتركة للطرفين، معربا عن أمله بالحفاظ على قوة العلاقات الثنائية وخاصة بعد زيارة هرتسوك الأخيرة لتركيا. إلى العراق، حيث أعلن الإطار التنسيقي في العراق رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي داعيا كافة الأطراف إلى عدم الإصرار على معادلة كسر الإيرادات. وجدد الإطار استعداده للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين، مضيفا أن معادلة كسر الإيرادات من شأنها زيادة التعقيد وإلحاق الضرر بالشعب العراقي، ملخصا رؤيته بعدة نقاط أهمها الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عددا من الطرفين ضمن رؤية يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها، ويتم الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء عبر لجنة مشتركة من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، كما يتم الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يشترك بتنفيذه الراغب من الكتل الفائزة. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية القبض على إرهابيين اثنين حاولا دخول قضاء الفلوجة، حيث تم نصب كمين محكم لهما في مدخل المدينة بسيطرة التحدي، والمعتقلان بحسب الخلية من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي في محافظة ديالى أن أكثر من 1000 مقاتل حشدي سيضافون إلى الجهد الأمني لمحافظة ديالى لحماية المدنيين في شهر رمضان المبارك. وأكد الحشد أن المهام الجديدة ستكون لتأمين الطرق والمزارات الدينية والأسواق، وستكون بالتنسيق مع بقية القوات الأمنية. على صعيد آخر، وفيما وجهت القيادات السياسية العراقية المختلفة التهاني للشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وجه بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو السبت التهاني بحلول شهر الطاعة، متمنيا أن يكون الصوم فرصة لفتح صفحة جديدة ومشرقة تليق بالبلاد. وتوجه ساكو إلى الأخوات والأخوة المسلمين بخالص التهاني وأطيب التمنيات بحلول شهر رمضان الكريم، سائلا لله تعالى أن يحفظهم، وتمنى من السياسيين أن يتوحدوا في النوايا والمواقف في هذا الشهر الفضيل للخروج من أزمة الانسداد السياسي الحالية بأسرع وقت ممكن وبشكل يخدم البلاد والعباد. وأضاف ساكو أن الصيام في الإسلام والمسيحية هو للتوبة، ومن هذا المنطلق دعا الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب إلى التعالي عن المصلحة الذاتية والمحاصصة والعمل كفريق واحد متناغم لخدمة المواطنين المتعبين والمنهوكين. على صعيد المبادرات السياسية، أكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري أن الاتفاق والتفاهم والشراكة مبدأ تحالف الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة ولن يحيد عنه. وطرح الإطار التنسيقي مبادرة للخروج من الانسداد السياسي الذي تعاني منه العملية السياسية منذ أشهر، في أول رد فعل على إمهال السيد مقتدى الصدر قوى الإطار 40 يوما لتشكيل حكومة من دون مشاركة تياره. وبعد اجتماع استمر عدة ساعات في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، قال الإطار أنه لا يزال مستعدا للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي. ودعا الإطار جميع المخلصين إلى تحمل المسؤولية وعدم الإصرار على معادلة كسر الإيرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيدا من دون جدوى، والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
سمعين الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. رئيس الوزراء الباكستاني يكشف لأول مرة عن ضغوط أمريكية لإسقاط حكومته. الجيش الروسي يواصل ضرب المواقع العسكرية الأوكرانية، والرئيس الصيني يدعو للحوار من أجل احتواء الأزمة. وطهران ترحب بمبادرة المندوب الخاص للأمم المتحدة بإعلان هدنة إنسانية في اليمن. من جديد أهلا بكم. جدد رئيس الوزراء الباكستاني تحديه لأمريكا، كاشفا لأول مرة عن تلقيه شخصيا رسالة تهديد من واشنطن. وقال عمران خان إن الإدارة الأمريكية هددت بإسقاط حكومته لأنه رفض إقامة قواعد عسكرية أمريكية في باكستان. وأكد عمران خان أن الشعب المسلم لا يمكن أن يصبح عبدا للأجانب، مضيفا أننا نتعرض لمؤامرة دول أجنبية لكننا سنقاوم وسنقوم بإسقاطها بإذن الله. وكان عمران خان قد سجل مواقف متقاربة مع روسيا التي زارها مع بداية حرب أوكرانيا، رافضا إدانتها ومنتقدا ازدواجية الغرب. في غضون ذلك استدعت الخارجية الباكستانية القائم بأعمال السفير الأمريكي للاحتجاج على دعم أمريكا مساعي الإطاحة بعمران خان. أعلن رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الاحتجاجات المستمرة التي تهزها منذ أيام. وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ منذ مساء الجمعة. وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين عن إصابة 37 شخصا بينهم صحفيون ورجال شرطة. وشهدت العاصمة السريلانكية ومدينة كولومبو موجة احتجاجات على سوء الأوضاع الاقتصادية، حيث تعاني البلاد من نقص الأغذية والوقود وانقطاع الكهرباء فضلا عن نقص العملة الأجنبية وتقلص تدفق السياح. إلى ملف الأوكراني، حيث يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم 38 على التوالي. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 67 منشأة عسكرية أوكرانية بينها مطارات عسكرية في مدينتي بولتافا ودنيبرو بيتروفسكا ومستودعات للوقود بصواريخ عالية الدقة. وأضافت الوزارة أنه تم إسقاط مروحيتين وأربعة وعشرين مسيرة، وتم تدمير عدد من الدبابات لترتفع حصيلة المسيرات المدمرة إلى أكثر من 380، إضافة إلى تدمير أكثر من 1880 دبابة منذ بداية العملية العسكرية. بدورها أعلنت قوات دونيتسك أنها تتقدم في محور نوفو باخموتوفكا، فيما تحدثت عن استسلام 170 عسكريا أوكرانيا. هذا وتحتدم المواجهة السياسية والاقتصادية بين روسيا والدول الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث أشهر الرئيس الروسي سلاح الغاز في وجه أوروبا ليلعب أهم أوراقه عبر توقيعه على مرسوم حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المصدر للدول غير صديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بالروبل الروسي. المزيد في التقرير التالي.
تحتدم المواجهة السياسية والاقتصادية بين روسيا والدول الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا. الرئيس الروسي أشهر سلاح الغاز في وجه أوروبا ليلعب أهم أوراقه عبر توقيعه على مرسوم حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بالروبل الروسي.
أن يفتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية، ومن هذه الحسابات سيتم سداد المدفوعات المستحقة لإمدادات الغاز ابتداء من أبريل نيسان. إذا رفض مشترو الغاز الطبيعي في الدول غير صديقة لروسيا شراء الغاز الروسي بالروبل، فقد خرقوا العقود المبرمة، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية. لا أحد يبيعنا أي شيء بالمجان، ونحن لا نقوم بأي أعمال خيرية كذلك.
من جانب آخر، فرضت روسيا عقوبات على القادة الأوروبيين، ومعظم نواب الاتحاد قضت بمنعهم من دخول أراضيها ردا على العقوبات التي استهدفتها بسبب الأزمة في أوكرانيا. وقالت الخارجية الروسية في بيان أن القيود تشمل أكبر قادة الاتحاد الأوروبي، وبينهم عدد من المفوضين الأوروبيين ورؤساء هيئات عسكرية أوروبية، إضافة إلى غالبية نواب البرلمان الأوروبي المناهضين لروسيا. بدوره، أكد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الروسية أن تصرفات الاتحاد الأوروبي لن تمر دون رد، مضيفا أن عقوبات بروكسل ضد روسيا ستؤثر سلبا على الحياة اليومية للأوروبيين العاديين. بالمقابل، وإثر القرارات الروسية، أعلنت حكومتا فرنسا وألمانيا أن البلدين يستعدان لاحتمال توقف روسيا عن تسليم الغاز، قائلتين إنهما تعارضان دفع ثمن الإمدادات بالروبل. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني روبرت هابيك في برلين، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنه من الممكن أن يستجد الوضع بحيث لن يعود هناك فيه غاز روسي، داعيا إلى الاستعداد لهذه السيناريوهات.
دعا الرئيس الصيني دول العالم إلى دعم الحوار بين روسيا وأوكرانيا بدلا من العمل على زيادة حدة التوتر بين الطرفين. وفي قمة افتراضية مع قادة الاتحاد الأوروبي، شدد شي جين بينغ على وجوب إنشاء دول الناتو والولايات المتحدة وروسيا آلية أمنية في القارة الأوروبية، معربا عن أسفه لما وصلت إليه الأزمة في أوكرانيا. رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بمبادرة المندوب الخاص للأمم المتحدة لشؤون اليمن في إعلان هدنة إنسانية في اليمن. وعرب سعيد خطيب زاد عن أمله بأن تمهد هذه الخطوة لرفع كامل الحصار وإقرار وقف إطلاق النار الدائم والوصول إلى حل سياسي لأزمة اليمن. توحي المشاورات اليمنية المنعقدة في الرياض، والتي يغيب عنها عبد رب منصور هدي ونائبه، بأن ثمة توجها سعوديا لاستبدال هادي، خصوصا في ظل الحضور الطاغي لجماعة طارق عبد الله الصالح، وعلى رغم حرص المملكة على تصوير المؤتمر بوصفه خطوة نحو السلام، إلا أنه يبدو أقرب إلى محاولة لإعادة هيكلة القوى الموالية لتحالف العدوان تحضيرا لمرحلة لم تتضح معالمها بعد. لقراءة هذه المستجدات تابعوا التقرير التالي.
أكدت مشاورات الرياض التي انطلقت الأربعاء الماضي وجود أزمة ثقة بين السعودية وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد رب منصور هادي، إذ أن المملكة التي حشدت أكثر من 500 مشارك ومشاركة من الموالين لها لعقد مشاورات تغيب عنها الأطراف الفاعلة، استثنت من الدعوة هادي ونائبه علي محسن الأحمر المتواجدين في الرياض، كما استبعدت كل القيادات العسكرية أو القبلية أو السياسية التي كانت انتقدت سياسة التحالف السعودي الإماراتي في اليمن خلال السنوات الماضية، واكتفت بالقيادات الأشد ولاء لها كرئيس مجلس النواب اليمني في حكومة هادي سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر وعدد من أعضاء المجلسين. وفي مقابل تدني تمثيل حزب الإصلاح، حرصت الرياض على تعزيز حضور حزب المؤتمر الشعبي العام عبر دعوة عدد كبير من قياداته التي لا تعترف بحكومة هادي، كالعميد طارق صالح وهو نجل شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلى جانب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات عيدروس الزبيدي وآخرين، في إشارة واضحة إلى رغبة المملكة في تغيير خارطة تحالفاتها في اليمن على حساب الحرس القديم من أعضاء ما تسمى اللجنة الخاصة من قيادات عسكرية ومدنية وزعماء موروثين من أيام وزير الدفاع السعودي السابق سلطان بن عبد العزيز. وقبيل انطلاق المشاورات، كثف مسؤولون سعوديون وخليجيون لقاءاتهم بقيادات في حكومة هادي بعيدا عنه وعن نائبه، فيما قد يدل على وجود توجه لعزل الرئيس المنتهية ولايته رسميا. وكان هادي ونائبه عقدا اجتماعا برئيس حكومته ومسؤولين آخرين المحا خلاله إلى رفض مشاورات الرياض، وأكد التمسك بما يسموه المرجعيات الثلاث التي يستمد هادي منها شرعيته المزعومة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت السعودية تحاول الضغط على هادي أم التمهيد للإطاحة به، لكن تزامن تلك المؤشرات مع كشف مصادر حكومية رفض السعودية قائمة أسماء تقدم بها مكتب الرئيس المنتهية ولايته لاعتمادها في المؤتمر يرجح احتمالية طي صفحة الرئيس المستقيل. ومع أن الأجندة المعلنة للمشاورات التي ستمتد على مدار 7 أيام تركزت حول عناوين عريضة وعامة مرتبطة بالقضايا السياسية والاقتصادية والإغاثية والإعلامية، من دون التطرق إلى الخلافات المستمرة في أوساط القوى الموالية لتحالف العدوان على اليمن، إلا أن ثمة قناعة في أوساط اليمنيين بأن المشاورات تستهدف إعادة تنظيم صفوف تلك القوى وربما تسليم الجبهات لقيادات بديلة يتوقع أن تكون من الموالين للإمارات، والاستعداد لمرحلة جديدة من التصعيد.
بهذا التقرير أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعلن يوم غد الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك. حماس والجهاد الإسلامي تنعيان شهداء جريمة الاغتيال بجنين وتتوعدان بالرد على جرائم الكيان الصهيوني. والإطار التنسيقي يدعو الأطراف العراقية إلى تقديم تنازلات من أجل معالجة الانسداد السياسي بالبلاد. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ماذا لو حكوا؟
ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ.
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
غريب، لا أرى أحدا عند هذا الباب الذي حدده لي التاريخ، ولكن لا أظن بابا من أبوابه أو صفحة من صفحاته إلا وهي ملأة بالأخبار والحوادث. فلألقي السلام، لعل الذي أرسلني إليه التاريخ أحد الخلائق التي لا تخطر على بال الناظر. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله أيها الشاب.
عفوا، من أين يأتيني الصوت؟ أقصد، من الذي رد علي؟
أنا هنا أيها الشاب. التفت يمينا ترى عصا ملقاة على المقعد.
العصا تكلمني؟
أجل، العصا، فهل هذا مستغرب؟
أنت صاحبة القصة التي أرسلني إليك التاريخ.
أجل،
أنا هنا لتقصي علي خبرك.
على الرحب والسعة.
أنت عصا موسى عليه السلام؟
بالضبط. بعد الجزع الذي أصاب موسى طمأنه الله سبحانه وتعالى.
مما خاف وجزع؟
حين أمر الله أن يرميني فإذا بي حية تسعى، وحين أمره أن يضم يده إلى جناحه تخرج بيضاء تنير كالقمر.
جعل الله له آيتين من آياته هما حجة على الكافرين والظالمين.
واسمع كيف كلمه في طوى آمرا إياه أن يذهب إلى فرعون الذي طغى.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العلي العظيم.
سلح الله سبحانه وتعالى موسى بآيتين عظيمتين من آياته، وأمره أن يتوجه إلى الطاغية فرعون لعله يؤمن بالله.
أجل أيها الشاب. ويمم موسى وجهه شطر مصر التي خرج منها خائفا طريدا، يمم وجهه إليها متحديا فرعون وأركان سلطته.
الآن حان وقت سماع الجزء الثاني من حكايتك مع موسى أيتها العصا.
نعم أيها الشاب، حكايتي بعدما وصل موسى إلى قصر فرعون.
هذا ما قصدته.
وقف موسى وأنا في يده وأخوه هارون قربه، بينما فرعون على عرشه وبين يديه كبار قادته ومستشاريه وأركان حكمه وعلى رأسهم هامان.
موسى أخيرا.
يقول موسى: نعم، وقد عدت إليك بخير الدنيا.
أنت تعود إلي بخير الدنيا والآخرة؟ ما كل هذا الكرم يا موسى؟ ومن أين جاءك الخير لتعود به إلي؟
يقول موسى: جاءني من الله، وقد جئت رسولا من الله أدعوك لعبادته.
منذ زمن بعيد وأنت لا تؤمن بي يا موسى، كنت تنكرني دائما، لم تعترف بي يوما واحدا كإله، لماذا لا تؤمن بألوهيتي يا موسى؟
يقول موسى: أؤمن بالله رب العالمين.
وما رب العالمين يا موسى؟
يقول موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم ورب آبائكم الأولين.
ألا تسمعون؟ ألا تسمع يا هامان؟
هل أصدر أمري للرجال بطرده من القصر؟
لا، ليس الآن، دعنا نسمع بقية كلامه. إنه يدعوني إلى الله. اسمع يا موسى، أنا أرفض هذه الدعوة، فماذا بقي عندك يا موسى؟
يقول موسى: لم يبق الكثير يا فرعون، أريد لفتك إلى آيات الله في الكون، خلق الله تعالى كل شيء، فهل يستطيع أي إنسان منا أن يوجه حركة السحاب وينشئ المطر؟ هل يستطيع أي جبار من جبابرة الأرض أن يخرج أزواجا من نبات الأرض؟ لقد خلقنا الله من الأرض وإليها يعيدنا بالموت، وفيها يخرجنا بالبعث.
هذه قضية أخرى، دعنا منها ولننظر في الأهم. قضيتك يا موسى بل قضاياك، وأبسطها قتلك المصري وهربك من مصر. هامان، ماذا يقول القانون في ذلك؟
مقاومة السلطان.
وما هي عقوبة من يتخذ إلها غيري يا هامان؟
السجن مدى الحياة يا مولاي.
أنت اتخذت إلها غيري يا موسى، إذن أنت مسجون مدى الحياة.
يقول موسى: حتى وإن جئتك بشيء مبين؟
يبدو أنك تريد أن تتحدى، فهات هات برهانك المبين يا موسى.
يقول موسى: أترى هذه؟
إنها عصا.
يقول موسى: سألقيها على الأرض فانظر.
أترى يا هامان؟ إنه ثعبان يتلوى على الأرض.
أيها الحرس،
دعه يا هامان.
سيدي، هذه من حيل السحرة، وفي مصر عشرات السحرة الذين يستطيعون تحويل العصا إلى حية.
يقول موسى: ليس ما رأيت حيلة من حيل السحرة يا فرعون، هذه آية من الله لك، وإليك الآية الثانية.
وهناك شيء آخر.
يقول موسى: انظر إلى يدي.
ما هذا؟ خرجت يدك بيضاء، يكاد نورها يطفئ بصري، ووهجها أبيض، ليس له علاقة لا بالشمس ولا بنور القمر.
ما زلت أكرر لسيد الفرعون أن هذا الرجل ساحر.
ما الذي جئت تريده يا موسى؟ ماذا تريد مني؟
يقول موسى: أريد أن تخرج معي بني إسرائيل من مصر ولا تعذبهم.
ها قد انكشفت المؤامرة التي تختفي وراء سحر موسى. لقد جاء موسى يخرجنا من أرضنا.
أنت ساحر يريد بسحره إخراج بني إسرائيل من مصر، وهؤلاء قوة عمل نملكها، وخروجهم من مصر يعني الضرر لنا، ونحن نتحداك بالسلاح الذي جئتنا به.
إن حيلة العصا التي تتحول حية هي من الحيل التي ينبغ فيها فتيان مصر وصبيانها السحرة. سنحضر لك السحرة يا موسى، فمتى تحب ذلك؟
يقول موسى: فليكن موعدنا يوم الزينة في عيد الربيع وقت الضحى.
سيحمل عصاه ومعه أخوه هارون.
وهؤلاء سحرة البلاط موجودون جميعا.
لم يصل فرعون بعد.
فرعون قد وصل بأبهته المعهودة محمولا على سرير ملكه.
السجود لفرعون.
ها قد سجد القادة والجند والسحرة والمصريون كلهم إلا موسى وهارون.
فليتقدم كبير السحرة.
سمعا وطاعة، بماذا يأمرنا فرعون؟
يقول موسى إن له إلها غيري، وقد ألقى عصا فصار ثعبانا، وقد فهمت أنه يتحداني بسحره.
نحن عند ثقتك يا مولاي. يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من يلقي.
يقول موسى: بل ألقوا أنتم.
بعزة فرعون، سنكون نحن الغالبين.
ما هذا؟ العصي أصبحت ثعابين. الحبال أصبحت ثعابين. الساحة امتلأت بالثعابين.
تقدم يا موسى وألقي.
ها هو موسى يلقي عصاه.
ما هذا؟
غير معقول، إن موسى ألقى عصاه فصارت حية.
نعم صارت حية، وها هي تأكل كل الثعابين السحرة.
كان الناس قد هللوا حين تحولت عصي السحرة وحبالهم إلى ثعابين، ولكن تهليلهم بدأ ينخفض حينما بدأت أتلقف ثعابينهم. ولما انتهيت من التهام كل ثعابينهم تلاشت أصواتهم كليا.
وما كان الفرق بينك كثعبان وبين ثعابينهم؟
كنت أنا ثعبانا حقيقيا بقدرة الله، أما حبال سحرة فرعون وعصيهم فقد بقيت كما هي، إلا أن تأثير السحرة على عيون الناظرين جعلهم يظنون أن تلك الأشياء تتحرك. عندها كان لابد للسحرة من أن يدهشوا ويعترفوا بالحق ويخضعوا لله.
ليس ما نراه من السحر يا فرعون، إن هذه آية من الله.
ماذا تقول يا كبير السحرة؟
نحن أكثر الحاضرين علما بالسحر وبقدرة السحرة وإمكانياتهم.
أفصح عما تريد قوله.
ما رأيناه من موسى حين ألقى عصاه فأصبحت حية حقيقية يعلو على أفهامنا ويتجاوز كيدنا.
أيها الأحمق،
قد آمنا يا فرعون برب العالمين، رب موسى وهارون.
انهضوا من سجودكم لرب موسى. كيف تؤمنون قبل أن آذن لكم؟ سأقطعكم وأصلبكم.
تنقم منا لأننا آمنا بآيات ربنا يا فرعون؟ افعل ما بدا لك وانتقم منا، وإننا ندعو الله أن يفرغ علينا صبرا ويتوفانا مسلمين.
ونفذ تهديده؟
نعم، قتل فرعون المؤمنين وصلبهم على جذوع النخل، فطغى وبغى واستكبر وعلى.
والنتيجة يا عصا موسى؟
أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يخرج بقومه من مصر، ففعلوا، وطاردهم جيش الفرعون وهو على رأسهم، فضرب موسى البحر بي فانفلق نصفين، كل نصف كالطود العظيم.
وسار قوم موسى وعبروا.
نعم، ولحق بهم جيش فرعون إلى منتصف البحر، وهناك انطبق البحر على فرعون وجيشه، وأسدل الستار على عناد فرعون في البحر، غرق ولفظ البحر جثته.
حوت يونس. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
السلام عليك أيها الحوت.
وعليك السلام ورحمة الله. أأجيئك إلى الشاطئ أم تجيئني إلى داخل البحر؟
أعرفت بغيتي أيها الحوت؟
أجل يا سعيد، أخبرني التاريخ أنك تسعى إلى لقائي وأخبرني باسمك، لذا انتظرتك هنا عند الشاطئ.
لا يهمني المكان الذي ألقاك فيه، على البر أم في المياه، المهم أن أستمع إليك طالما أنك ستقص علي قصتك مع النبي يونس عليه السلام. تفضل أيها الحوت.
عشنا نحن معشر الحيتان لا نحب الإنسان، كان دمي يفور حين أذكر الإنسان، فأهوي في المياه لأبعد الأعماق، ثم أضرب المحيط بذيلي وأندفع خارجا بقفزة جبارة نحو السماء، وإذا أشرفت الحيتان على الهلاك تصنع أمعاؤها ومعدتها العنبر، فيستفيد منا الإنسان من وجوه كثيرة، يصنع منا زيتا لمصابيح إنارته، يقطعنا طعاما لأولاده ويأخذ العنبر.
أنتم معشر الحيتان وحوش البحر وجبابرته، وتعتبرون دخول الإنسان إلى عالم البحار تدخلا في المناطق الخاضعة لسيطرتكم.
نعم، فإن أعتى حيوانات البحر هم طعام بالنسبة لنا. سمك القرش ذاك هو من الوجبات التي نعتمد عليها بعد الأخطبوط، فالأخطبوط وجبة دسمة لنا.
والإنسان يا حوت يونس؟
أذكر وأنا صغير خرجت مرة برفقة أبي للقاء الإنسان، وكانت المرة الأولى بالنسبة لي. قاد أبي قطيع الحيتان متجها نحو بحار الجنوب الدافئة، فشاهدنا لعبا خشبية تطفو على سطح البحر وعليها مخلوقات غريبة عجيبة تمشي على أقدامها وتحرك أيديها. أبي، أبي،
ما بك يا بني؟
انظر، على سطح البحر لعب خشبية، وفوق هذه اللعب مخلوقات غريبة تمشي على أقدامها وتحرك يديها وتنفث من فمها دخانا.
ها، هذه هي السفن، وهؤلاء هم أبناء الإنسان.
إنها ليست إلا ديدان تعتلي ظهور عيدان خشبية، أيكون هذا عدونا القديم الخطير يا أبي؟ إن حجمه لا يزيد على ندبة صغيرة في ذيلي.
تهزأ بهذا المخلوق؟
كيف يكون هذا المخلوق بهذا الحجم الضئيل، ورغم ذلك يحسب له جبابرتنا كل هذا الحساب؟
رد علي، أتحتقر حجم الإنسان؟
أجل يا أبي.
وترى نفسك أقوى منه؟
نعم.
تحسب أنك تستطيع تحطيم سفنه والتهامها معه؟
بكل تأكيد.
أنت مخطئ، فهذا المخلوق الذي تراه عن بعد كبقعة صغيرة أو ندبة هو أخطر أعدائنا على الإطلاق يا بني.
وأين تكمن خطورته؟
هل تلاحظ رأسه؟ إنه مغطى بشعر أسود.
أرى ذلك، فأين وجه العجب؟
سر قوته يكمن في رأسه المغطى.
رأسه كله في حجم نهاية أصغر أسنان العاجية.
أسنانك بارزة ورأسه مغطى، والفرق بينكما لا يزيد على ذلك. أنت قوي لا تخفي قوتك، وهو ضعيف يخفي قوته. لن تعرف أبدا من أين تأتيك ضربة الإنسان، ولن تعرف أبدا كيف تتقيها مقدما.
لماذا؟
الإنسان لا يعلن عن أفكاره، إنك تقترب منه وأنت تظن أنك قادر عليه، وفجأة يتمزق قلبك وتتخبط في دمك وتهلك.
لا أعرف من أين جاءتني الضربة
ولا كيف جاءتك. إنك ترى الإنسان يقف في مكانه كأنما هو يحرك يده بشيء، أنت تضرب بجسدك حين تضرب.
صحيح.
أما الإنسان فلا يستخدم جسده.
فماذا يستخدم إذن؟
يستخدم أشياء نجهلها تماما، إنه لم يقل لنا أي حوت قتيل كيف أرداه بنو الإنسان، أو بأي أداة سحبوه نحوهم، ولا كيف مزقوا جسده قطعا صغيرة.
زاد الأمر غموضا بعد حديث أبي، وأيقنت أن الإنسان يملك قوى لا تملكها الحيتان، وحاولت عبثا أن أفكر في هذه القوى فلم أصل لشيء، وظلت دهشتي منه غريقة أعماقي، وظل سؤالي عن أسرار قوته بغير رد.
وكنت تخرج للغزو وأنت صغير؟
دربني أبي، فقد كان سيدا على البحار كلها وصاحب تاج القوة فيها، واشتهر بالبطش والقوة والسرعة، وهي ثلاث صفات لا بد من توافرها في وحوش البحر وسادته. ولكن كعادة الحيتان أحالت الأمواج أبي إلى المعاش، فقد تقدمت به السن ولم يعد يقوى على قيادة الحيتان، فخلفه على التاج حوت صاحب فك عظيم وذنب جبار. كيف حال الحوت العجوز؟
فعلا أصبحت عجوزا يا ولدي، ولكن ليس هذا سبب تعاستي.
أظنني أعرف ما يدور بخلدك يا أبي، وأعرف ماذا تأمل.
أريدك أن تحقق أملي فيك، أن تكون مثل ما كان أبيك. حقق آمالي في اعتلاء عرش المحيط يا بني.
سيكون ذلك أيها الأب العجوز.
متى يا بني؟ متى؟ بعد أن أموت؟ قد ثقلت عظامي وبدأ فمي يحس بطعم العنبر. إنها إشارات نهاية الحوت يا بني. حقق آمالي قبل أن أموت.
قريبا ستشهد انتقال تاج المياه إلى والدك يا أبي، وقبل أن تموت أعرف أنك كتمت علي هدفك هذا ومنذ سنوات تقاعدك عن عرش البحر، ولكن تأكد من أني أنا أيضا كتمت عنك عمل الدؤوب والمستمر للوصول إلى إعادة مجدك.
وما هو نوع عملك الدؤوب هذا؟
منذ 3 سنوات وأنا أتدرب تدريبا خاصا للقضاء على الحوت الأسود الجبار الذي اعتلى عرش المياه فخلفك عليه.
تتدرب منذ 3 سنوات؟ وهل تحسب له كل هذا الحساب؟ أإلى هذا الحد هو أقوى منك؟
إن انتقال التاج يقتضي معركة وحشية مع الحوت المتوج، أليس كذلك؟
هذا صحيح، وهذه هي عادة الحيتان.
والحوت صاحب العرش الحالي قوي جبار، وأنا كنت في قوته منذ 3 سنوات، بل وكنت أستطيع أن أهزمه في ذلك الوقت.
ولماذا؟ ولماذا أرجأت ذلك يا ولدي؟
أردت نصرا صاعقا ساحقا وتفوقا لا يسمح لي بأكثر من لحظة صراع أمزقه فيها. لم أحب أن يصمد أمامي لضربتين، لذلك تدربت 3 سنوات، وسترى اليوم أو غدا القضاء على ذاك الحوت واعتلائي عرش مياه المحيطات.
وبارزت صاحب عرش مياه المحيطات؟
لم تكن مبارزة أيها الشاب، كانت ضربة كافية للقضاء عليه قضاء مبرما. غاصت أنياب العاجية الجبارة في رأسه بعد أن أطبقت فكي عليه، وشاهد أبي انتصاري وهو يحتضر.
يبدو لي أنك هشمته مثلما تهشم بيض الأسماك حين تريح جسدك في قاع المحيطات.
أحسنت أيها الشاب العزيز، هذا هو التعبير المناسب لسحق ذاك الحوت. رفعت ذيلي عموديا على الماء ونفثت، فرفعت الحيتان بعد أذيالها عموديا على المياه ونفثت، علامة خضوعها لي بصفة ملكا متوجا على المياه. ثم قدمنا خضوعنا معا لله.
ودانت لك حيتان المحيطات 4 بالخضوع؟
تماما.
وفي هذه الفترة التقيت بيونس عليه السلام فالتهمته؟
صحيح. هيا بنا.
إلى أين؟
سترافقني إلى المنطقة التي التقيت فيها بيونس، وهناك أقص عليك حكاية اللقاء.
أراك توقفت أيها الحوت.
أجل أيها الشاب، فهنا كان اللقاء وهنا التهمت يونس.
وكيف ذلك؟
بعدما توجت ملكا على المحيطات لم تكن سفينة تمخر عباب البحر وتستطيع أن تنجو، لم يكن إنسان يجرؤ على هبوط مياه البحر ويعود سالما.
نعم، واضح من مساحتك التي تقارب مساحة الجزيرة.
وفي أحد الأيام كنت راقدا في أعمق جزء من المحيط، وصدري ممتلئ بما يكفيني من الهواء حتى الفجر، ثم فوجئت أني مستيقظ ومشدود الحواس لم أدري السبب.
وكأن السفينة التي كان عليها يونس عليه السلام كانت تناديك.
فعلا فأسرعت نحوها حيث تطفو على سطح البحر بعنف، ولكن ما إن وصلت قربها حتى وجدت نفسي أسبح خلفها وكأني لم أخرج لابتلاعها وتحطيمها بل لنزهة بحرية.
نعم نعم، وبعد؟
وإذ بي أرى شيئا يسقط عن سطح السفينة، تقدمت نحو هذا الشيء، وإذ بي أرى نفسي أمام عدو القديم الدائم الإنسان.
إنه النبي يونس عليه السلام.
كان يتخبط في الماء، وكنت هيأت فكي ففتحتهما حين رمته موجة عاتية داخلهما، أغلقت عليه أنيابي والتقمته، وفجأة هزتني رعدة قوية وأنا أسمع صوتا ولكن لا أرى أحدا، وكان الصوت يجيئني من كل مكان.
لم نجعله لك رزقا بل جعلناك له حرزا ومسكنا، خذه ولا تكسر له عظما ولا تخدش له لحما.
من الذي يتكلم ويأمرني وأنا وحش المحيطات؟
ملك من ملائكة الله.
أيها الملك الكريم، ما الذي يحدث وما الذي وقع؟
وقعت معجزة.
أيسمح سيد الملك الآمر في البحر أن يحدثني عمن ابتلعت؟
ابتلعت ذنون أيها الحوت.
معذرة لجهلي، ومن يكون ذنون؟
نبي وديع ونسمة كريمة.
التقمته دون أن أعرف أنه نبي، لم أكن أعرف أن ابتلاعه يستدعي حضورك أو حضور أي ملك من الملائكة.
لم يجعله الله لك رزقا.
ولكنه في جوفي، انتهى الأمر أيها الملك وأصبح رزقا لي.
لا، هو في جوفك صحيح، ولكنه ليس رزقا لك.
ولماذا ابتلعته إذن؟
أنت له حرز ومسكن.
كيف يكون الوحش حرزا ومسكنا لنبي هو الوداع؟
أيها الحوت، تأمل جسد الإنسان، على صغر حجمه وضخامة حجمك هو أعظم منك وحشية. تأمل نفس الإنسان أو روحه، أليست هي النقاء والوداعة؟ تأمل كيف يعيش الاثنان معا، الجسد رداء للنفس والنفس لب للجسد، والجسد هو الوحش والنفس هي الوداعة.
وكيف تنجو النفس من الجسد؟
كما تنجو الوداعة من الوحش.
وكيف تنجو الوداعة من الوحش؟
مثلما ينجو يونس من جوفك.
وكيف ينجو يونس من جوفي؟
أنت وحش حقا، ولكنك لست أعظم وحشية من جسد الإنسان. تذكر أنك صورة لحوت فقط، وستعرف كيف سينجو يونس من جوفك عما قريب.
الله الله، ما أعمقه من حوار وما أثراه.
ماذا يصنع ذنون في جوف الآن؟ وكيف تنجو الوداعة من الوحش؟ لست أدري، وللمرة الوحيدة في حياتي أحسست أنني أشفق عليه. ذهب الملاك وتركني، ولما جاء وقت وجبتي ومرت بقرب الآلاف من الأخطبوط، حاولت أن أفتح فكي لأتناول الوجبة، لم أشعر بداخلي بأي رغبة في الطعام، ثم إني لم أجد داخلي رغبة كافية تمكنني من فتح فمي. أدركت أنني بدأت أشعر بالغرائب،
بل بالقوة الخفية التي أوجدها الله لتمنعك من إيذاء يونس.
فعلا هي، واحتل النبي جوفي، أردت أن أكرهه فلم أستطع، أردت أن أنساه فلم أتمكن، ولكني تمكنت من نسيان عداوتي للإنسان، وحمدت الله أني لم آكل شيئا حتى لا تعمل معدتي وتفرز عصارتها فأقتل يونس. وكان كل همي أن أعرف ماذا يفعل يونس في جوفي.
ماذا كان يفعل؟ هل عرفت؟
ما كنت أسمع إلا التسبيح، كان يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وما يزال صوته يتردد في جوفي، لا يكف ولا يمل ولا يسكن ولا يسأم، كلمة وراء كلمة. ثم شاهدت شيئا يشبه النور يخرج من جسدي مع كل تسبيحة، وبدأت أنا أسبح الله مع ذي النون.
لا إله إلا الله سبحانه، لا إله إلا الله.
وتوهجت مياه البحر، واتصلت الشرارة من جوفي بذرات المياه وأعشاب قاع البحر المتحجرة ورماله. استيقظ قاع البحر وأنصت لتسبيح يونس. يومها رحت أفكر كيف كان ذنون من الظالمين، وعرفت فيما بعد قصة ظلمه التي رويتها أنت في بداية لقائنا أيها الشاب.
وبدا لك أن كلام الملاك يتحقق؟
نعم، وشعرت أن علي أن أوقف عصارات معدتي كي لا تهضمه.
وهل استطعت أن تتحكم بعصارات معدتك يا حوت يونس؟
بذلت جهدا يائسا، لذا قررت الصيام، وبدأت أطفو على سطح البحر وأتنشق أكبر كمية من الهواء لعله ينقذه فلا يختنق. إذ ماذا أقول للملاك الذي أمرني أن أحافظ عليه إذا اختنق؟ انصرفت جميع الحيتان، وبقيت وحدي أتخبط بعدما ظنوا أني مريض أو مجنون.
وذنون
لا يكف عن التسبيح، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسألته: أيها النبي الكريم، ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك؟ ولا أسمع إلا التسبيح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأدركت أنه لا يسمعني،
كان مشغولا عنك بالتسبيح.
وكففت عن الأسئلة، ورحت أسبح على طريقة الخاصة، واجتمعت خلائق البحر كلها ورفعت رؤوسها وراحت تسبح كل بأسلوبه. الوقت يمر وأنا أجوع، جعت إلى حد الإعياء. يومان مرا لم آكل شيئا، علما أن طعامي اليومي لا يقل عن 1000 كيلو من السمك.
واستمريت صائما؟
أجل، 3 أيام مرت وأنا لم أذق شيئا، وبدأت معدتي تتقلص، وراحت أمعائي تصنع العنبر، فأدركت أني أقتل نفسي. لا بأس، لا بأس، المهم أن لا أغامر بابتلاع أي طعام حتى لا أقتل يونس، حتى تبقى المعدة هادئة من غير حركة.
بارك الله فيك يا حوت يونس، وجزاك كل خير.
وبدأت أمعائي تمتلئ بالعنبر، تقلصات معدتي تزداد، وتسبيحه يتردد، وطفت على الخلجان والصخور والجزر والطحالب والزبد والملح والأسماك والحيتان بنظرة وداع، وتوقفت عند جزيرة، فتقلصات معدتي بدأت تمزق معدتي.
ولفظته إلى الجزيرة؟
نعم، فتحت فكي وبدأت أفرغ ما في جوفي، أفرغ العنبر، وعرفت أني أموت. ولكن قبل أن أموت عرفت أني حافظت على يونس.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع.
ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع. ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع.